بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في إنجيل مرقس إصحاح 3. وصلنا لموقف اختيار التلاميذ الاثنى عشر 3-13، وشفنا ربنا يسوع له المجد اختار تلاميذه ازاي، وبعدين وصلنا بعدها عدد 21 يقول: لما سمع أقرباءه خرجوا ليمسكوه لأنهم قالوا أنه مختل. وأما الكتبة الذين نزلوا من أورشليم فقالوا إن معه بعلزبول وأنه برئيس الشياطين يخرج الشياطين. فدعاهم وقال لهم بأمثال: كيف يقدر شيطان أن يخرج شيطانا؟ وإن انقسمت مملكة على ذاتها لا تقدر تلك المملكة أن تثبت، وإن انقسم بيت على ذاته لا يقدر ذلك البيت أن يثبت. قلنا أن الشياطين بالذات ما عندهمش ولا فضيلة، لكن يعني تجاوزا نقدر نقول فيهم حاجة واحدة كويسة، أن هم يعرفوا يشتغلوا مع بعض، وأنه ما عندهمش أنانية أو فردية، لا ممكن يقسموا الشغل مع بعض لخراب البشر. ودي كتب فيها القديسين كتير، يعني قالوا مثلا شيطان البطن يشتغل مع شيطان الزنا. لما الإنسان ممكن يستسلم للأكل الكتير ممكن تهيك في شهوات الأفكار والشهوات الجسدية. قالوا مثلا شيطان الطمع يشتغل مع شيطان الغضب، تلاقي كتير قوي الناس تغضب بسبب خسارة الفلوس أو الزعل على الفلوس. ينضم ليهم شيطان الكذب والغش، عشان الفلوس الناس تكذب وتغش. قالوا برضو شيطان الكبرياء يمشي معاه شيطان اليأس، لأنه يقعد يكبر في الإنسان وينفخ فيه وبعد شوية يسيبه كده معلق في الهوى، ويجي شيطان اليأس يقول له أنت مش نافع في حاجة وانت خسران كل حاجة، ويقع على دماغه. فالشياطين يعرفوا يشتغلوا مع بعض أحسن يمكن من البشر. فربنا يسوع له المجد لما اتهموه أنه رئيس شياطين أو أنه برئيس الشياطين بيخرج شياطين، قال لهم لو كان كده كانت مملكة الشيطان خربت من بدري، لأن مملكة تنقسم على ذاتها تخرب. طبعا التعليم ده احنا بناخده لينا ان الشيطان يحب يقسم الكنيسة عشان تخرب، فعلى الاقل احنا لازم نكون واعيين، لان ده درس حتى من الشياطين نتعلمه، ان لما نشتغل مع بعض ونخدم مع بعض ونحترم ادوار بعض ونحب بعض المملكة ما تخربش ابدا. انما لو الشيطان عرف يقسم الكنيسة هيقعد يخرب فيها. وقال ان قام الشيطان على ذاته وانقسم لا يقدر أن يثبت بل يكون له انقضاء. بما أن الشيطان بقاله آلاف السنين بيحارب البشر يبقى ما بينقسمش على ذاته أبدا. تلاحظوا أن ربنا يسوع له المجد رد عليهم في التهمة بتاعتهم بمنطق هادي بسيط، ما زعلش على نفسه وما صعبش عليه من التهمة. دي تهمة صعبة أوي، يعني القرايب اللي من الجليل يقولوا عليه مختل، ويجي الكتبة من اليهود يقولوا عليه رئيس شياطين، تهم قاسية وإهانات للمسيح له المجد. ومع هذا باتضاع شديد يرد ويقنع أن الكلام ده مش في محله. بعدين قال لنا لا يستطيع أحد أن يدخل بيت قوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا وحينئذ ينهب بيته. كلام هنا عن إيه؟ هما بيقولوا انه برئيس الشياطين بيخرج الشياطين، لان محدش عمره شاف حد بيطلع الشياطين بالسهولة دي وبالقوة دي زي ربنا يسوع. فهو بقى عاوز يفهمهم بأي قوة بيخرج الشياطين، بأي سلطان بيخرج الشياطين. قال لهم الشيطان قوي، ولما يكون رابط حد لازم يجي الأقوى منه عشان يفكه. فبيقول لا يستطيع أحد أن يدخل بيت قوي، هنا القوي ده بيت الشيطان، هنا القوي تعود على الشيطان، وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا. إذن الكتاب قال الشيطان قوي، قوي طول ما هو ماشي بعيد عن ربنا، إنما قصاد ربنا ما يجيش حاجة. فعشان تنهب أمتعة الشيطان، في ناس مستعبدة للشيطان، في بيوت خربانة الشيطان قاعد فيها مرتاح مالك عليها. عشان المسيح له المجد يدخل بيت زي كده، لازم يربط الشيطان الأول عشان ينهب أمتعته. فالقوي اللي هو الشيطان لازم يجي الأقوى منه عشان يحرر الناس منه. فهنا فهمهم ان هو جاي يربط القوي، جاي يربط الشيطان لكي ينهب أمتعته. أمتعته دي تعود على البشر التابعين للشياطين، الناس اللي عايشة في خطية وفي فساد، زي المتاع عند الشيطان بيتسلى عليهم. في بيوت كده الشيطان تحسه بيتسلى على البيت طول النهار، نكد وتكدير وغضب وزعل ومفيش سلام، ويمكن في فلوس ويمكن في حاجات، لكن مفيش أي نوع من السلام. ليه؟ الشيطان، بيت الشيطان قاعد في البيت براحته. يوم ما يدخل المسيح له المجد بنعمته يربط الشيطان الأول. كلمة يربط دي هي اللي المسيح قالها للرسل وللكهنة بعد كده، سلطان الحل والربط. يعني ايه الكهنوت عنده سلطان ربط؟ يعني يربط الشيطان، يربط قوى الشر. فاحنا هنا بنلجأ للسر الاعتراف والتوبة والاعتراف، عشان في قوى الشر عاوزة القوي اللي يربطها. فباسم المسيح له المجد وبالسلطان اللي اداه للكنيسة يتربط القوي. عشان كده في بيوت مجرد يتصلى فيها بس والناس تتوب وتعترف، تلاقي البيت رجع له سلام والدنيا هديت وكل حاجة ماشية تمام. ايه الحكاية؟ القوي اتربط، فبقينا ننهب امتعته، بقينا ناخد العيال اللي كانت هتروح ورا الشيطان، والايام اللي عمالة تتسرق دي بقت ايام بركة، وهكذا. لا يستطيع احد ان يدخل بيت قوي وينهب امتعته إن لم يربط القوي أولا، وحينئذ ينهب بيته. عشان كده الواحد فينا لما يحس أنه مغلوب من خطية، بيبقى حاسس أنه في شيطان بيلعب معاه، بيلعب بيه، فبيجري يطلب معونة إلهية. المعونة الإلهية هي اللي تربط الشيطان. اسم ربنا هو اللي يربط الشيطان، سلطان ربنا هو اللي يقدر على الشيطان. وعشان كده المسيح يقول بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. للشيطان تقول ما هو واقف، مش هتعرف تعمل حاجة، هتغلب ازاي؟ ما تعرفش تغلب لوحدك، لازم ربنا هو اللي يغلب بيك أو يغلب فيك. فالمسيح له المجد هنا بيبين ان هو أقوى من الشيطان. إن كان الشيطان قوي، المسيح له المجد أقوى منه. وزي ما دخلت الشيطان حياتك وسرق كل حاجة، دخل المسيح له المجد حياتك يطرد الشيطان ويرجع كل حاجة ويزبط كل حاجة، حينئذ ينهب أمتعته. كأنها حرب، والمعركة دي جوه القلب، جوه نفس الإنسان. أنت ملك للشيطان ولا ملك الربين؟ لأنهم شتموا المسيح له المجد، أهانوه. طبعا إهانة ربنا اسمها خطية تجديف، وخطية التجديف دي خطية صعبة أوي. يعني لما تشتم إنسان غير لما تشتم المسيح له المجد، دي صعبة أوي. لكن ربنا يسوع بالرغم من الإهانة اللي لحقت به في الموقف ده، والإهانة اللي جت قبلها على طول، قالوا عنه أنه مختل، أم قال إيه بمنتهى الاتضاع والحب؟ الحق أقول لكم، جميع الخطايا تغفر لبني البشر والتجاديف التي يجدفونها. لألا واحد منهم يقول أنا اللي أنا عملته ده ملوش غفران، ده أنا شتمت ربنا نفسه، ده أنا أهنت المسيح اللي خلقني، فممكن ييأس. فربنا من محبته اداهم رجاء وهم لسه بيغلطوا، قال لهم شوفوا كل الخطايا ممكن تتغفر، حتى التجاديف. التجاديف دي خطايا صعبة، الواحد يجدف على اسم الله. بالمناسبة بولس الرسول نفسه اعترف في الكتاب المقدس أنه كان مجدفا. قال لتلميذه تيموثاوس كده، أنا كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا. خطايا كلها تقيلة قوي. فربنا يسوع له المجد من رحمته الواسعة، في نفس الوقت اللي بيتهان فيه وبيعلمهم الصح والحق وان هو مش رئيس شياطين وان هو مش مختل انما هو الله الكلم المتجسد، قال لهم معلش كل الخطايا اللي بتعملوها ممكن تتشال وكل التجاديف ممكن تغفر، ولكن من جدف على الروح القدس فليس له مغفرة الى الابد. هنا ممكن الواحد بسذاجة يقول يعني ايه، يعني هو الروح القدس اعظم من المسيح يقوم لما يجي تجديف على الاب او الابن يغفر، انما التجديف على الروح القدس لا يغفر؟ لا، ما تفهمهاش كده. ليه التجديف على الروح القدس بالذات ملوش غفران بينما التجديف على الابن او على الاب له غفران؟ هو الروح القدس بيعمل ايه في الانسان؟ الروح القدس يقعد ينخص في الانسان عشان يتوب. فالتجديف على الروح القدس مش انك هتشتم الروح القدس، انك هترفض عمل الروح القدس لاخر العمر وبالتالي مش هتوب. لو ما توبتش خلاص مفيش غفران. انما لو قبلت عمل الروح القدس حتى لو كنت جدفت على المسيح له المجد تغفر خطيتك، لانك هتوب وهترجع للمسيح له المجد وتخدم معاه وتبقى تمام. فالحتة دي كل القديسين اجمعوا في تفسيرها، ليه المسيح له المجد حذرهم بالذات من التجديف على الروح القدس؟ تجديف على الروح القدس عشان ده الدافع الوحيد للتوبة. الروح القدس هو اللي هيسوق الانسان للتوبة. فلو فضل الانسان يصد الروح القدس طول حياته، صوت ربنا يقول له ارجع ومش راضي يرجع الى الابد الى اخر الوقت، خلاص. لانه مارس حق يقول ايه، ليست خطيه بلا غفران الا التي بلا توبه. ليست خطيه بلا غفران الا التي بلا توبه، انما اي خطيه بتوبه ليها غفران حتى لو تجاديف حتى لو اهانات. يجوز بعض اليهود اللي اتريقوا على المسيح تابوا بعد كده، هما لو تابوا هيبقى حصل ايه، هيبقوا خضعوا لصوت الروح القدس ورجعوا تابوا وتأثروا، فيبقى التجديف اللي قالوه على المسيح غفر لهم. انما اللي منهم هيفضل يتهم المسيح ويجدف عليه ويدعي انه لسه بيشتغل برئيس الشياطين، والروح القدس يحاول ينخص فيه وهو يعند 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 وتخلص حياته، هيبقى اسمه عمل ايه، جدف على الروح القدس، يعني رفض التوبة لنهاية عمره. ده خلاص زي واحد ينكر المسيح له المجد وبعدين يموت في انكاره، تخلص حياته وهو بينكر المسيح. طب خلاص كده ملوش غفران. ليه؟ لانه رفض الروح القدس وعمله كده، اهان روح الله اللي بيحاول يرجعه تاني للطريق لاخر العمر، فعليه هلاك. وحتى الكنيسة ما تصليش عليه لانها عارفة حسب وصيتك المسيح له المجد ده ما يتغفرلوش، لانه انكر المسيح ومات في خطيته، مات في عنده، مات بدون توبة. لو تأكدت الكنيسة انه ما كانش فيه توبة لاخر العمر تقدرش تصلي عليه، لان المسيح قال غير كده، قال من جدف على الروح القدس ليس له مغفرة الى الابد. كأنه بيقول لهم انا مستحمل التجديف النهاردة، انما باعت روحي عشان ينخسكم ويبكتكم على امل ترجعوا، برضو هفضل وراكم عاوزكم تتوبوا عشان ما تهلكوش، تشتموني تهنوني برضو انا وراكم، وراكم بالروح القدس ينخسكم لعلكم تعودوا وتتوبوا. فاعملوا معروف انتوا شتمتوني ما تقاوموش الروح القدس، وده معناه، لان ان كنتوا شتمتوني تهون، لكن لو عاندتوا مع الروح القدس ملكوش غفران الى الابد. من جدف على الروح القدس ليس له مغفرة الى الابد، بل هو مستوجب دينونة ابدية، لانهم قالوا انه معه روح النجس. يعني ايه؟ يعني كانت الحقيقة واضحة، المسيح بيطرد شياطين وبيشفي كل انواع الامراض وله سلطان على الطبيعة وله سلطان على كل شيء، حكاية واضحة. فالروح القدس بيقول لهم هو ده المسيح، هو ده ابن الله. انما العند اللي عندهم وقسوة القلب ولهم عيون يبصرون ولا يبصرون، ده كله ده تجديف على الروح القدس، صد للروح القدس. لو ساقوا فيها للاخر هيهلكوا، وده اللي حصل مع يهود كتير، ان هم فضلوا مجدفين الى النهاية رافضين الإيمان إلى النهاية. رفض الإيمان ورفض التوبة إلى النهاية اسمه تجديف على الروح القدس. وكده يبقى الكلام فعلا واضح أن المسيح له المجد بيكمل الصورة. حتى لو الإنسان غلط في حق ربنا في يوم من الأيام وتاب ربنا يسامح، إنما لو فضل فعنده إلى نهاية العمر يبقى ملوش غفران، بل هو مستوجب دينون أبدية لأنهم قالوا أن معه روح النجس. فلاحظوا أن الصدام مستمر بين ربنا يسوع له المجد وبين اليهود. ساعة الرجل أبو يد يبسة اعترضوا على حكاية السبت وتآمروا عليه، بعد كده لما أخرج شياطين كتير بقوا ناس تقول عليه مختل وناس تانية تقول عليه بيخرج الشياطين برئيس شياطين، والحكاية مش راضية تسكت وتتصاعد الأحداث بسرعة عشان تكمل المؤامرة لصلب المسيح. فجاءت حينئذ إخوته وأمه ووقفوا خارجا وأرسلوا إليه يدعونه، وكان الجمع جالسا حوله فقالوا له هو ذا أمك وأخوتك خارجا يطلبونك. فأجابهم قائلا من أمي وإخوتي؟ ثم نظر حوله إلى الجالسين وقال ها أمي وإخوتي، لأن من يصنع مشيئة الله هو أخي وأختي وأمي. أولا يبان من الكلام أن المسيح له المجد من ساعة ما ابتدى خدمته ما بيرتاحش ما بيروحش، فحتى العذراء أم النور مش طايلة تشوفه، فهي يا عيني شايلة معاه الألم ألم الخدمة لأنه هي ملهاش غيره، إنما مش طايلة. وهي طبعا في صمتها المقدس العجيب ما بتشكيش ما بتتزمرش ما بتطلبش حقها كأم، ما بتعترضش لغاية لحظة الصليب واقفة ساكتة تقبل كل اللي بيعمله المسيح دون أن تشك لحظة أنه بالحقيقة ابن الله. لكن في وحشتها للمسيح راحت لربنا يسوع في المكان اللي قاعد فيه الناس حواليه بيوعظ، وراح إخواته. من هم إخواته؟ إخواته دي تبان في بقية الأناجيل مذكورة أسمائه، أربع شباب مذكورين يمكن في بنات كمان، يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان. مين الأربعة دول؟ دول ولاد خالة المسيح له المجد. كان في أكتر من اجتهاد لكن تقليد الكنيسة بيقول دول ولاد مريم الأخرى. مين مريم الأخرى؟ مريم العذراء تلقب بمريم أم المسيح أو مريم العذراء، فاللقب واضح. لما العذراء مريم ندروها للهيكل أبوها وأمها جابوا بنت تانية فاعتبروا الأولانية خلاص مش بتاعتهم، فسموها مريم على اسم اللي راحت، مريم الأخرى مريم العذراء بقت ملك للهيكل. فمريم الأخرى هي أخت العذراء. مريم دي تزوجت واحد اسمه كلوبة أو حلفة وجابت شباب، ولأن في البلاد الريفية دي بيتربوا مع بعض فطلعوا الشباب قريبين لبعض قوي فبقوا يتسموا إخواته اللي هم أولاد خالته. منهم اتنين يعقوب ويهوذا، دول اللي كتبوا رسائل يعقوب ورسائل يهوذا، دول ولاد خالة المسيح له المجد، وعشان كده كانوا يلقب يعقوب أخو الرب، بس هو في الرسالة بتاعته يقول يعقوب عبد الرب. هما الناس تقول عليه أخو الرب تكريما لي، إنما هو يقول عن نفسه عبد المسيح عبد الرب. ويهوذا نفس الكلام أخوه، يهوذا ده غير الإسخريوطي واحد تاني. فمش التلاميذ بقى اللي ما كانوش طايلين، وبقية الإخوات جايين مع العذراء أم النور اللي تعتبر خالتهم عشان يشوفوا المسيح اللي بقالهم كتير مش شايفينه، ولأنه طبعا سمعين كل الدنيا ماشية وراه ومش طايلين يقعدوا معاه. ويبدو البيت كان زحمة وهم واقفين برا مش طايلينه، فدخل واحد يعني قال له أمك وإخواتك على الباب. فربنا يسوع له المجد كان عاوز يعلم الناس درس، قال لهم من أمي وإخواتي؟ ثم نظر حوله إلى الجالسين وقال ها أمي وإخواتي، لأن من يصنع مشيئة الله هو أخي وأختي وأمي. يعني إيه؟ طبعا هي كرامة كبيرة قوي لإخوات المسيح أو قرايبه أن المسيح له المجد يديهم صلة نسب كده أو صلة قرابة. لكن عشان الناس تعرف أن الصلة مش أساسها حاجة جسدية، حاب يفهمهم أن كل واحد فينا ممكن يقرب من المسيح جدا ويتصل به عن طريق تتميم إرادته. قال اللي عاوز يبقى أخي وأختي وأمي يصنع مشيئة أبي. فكأننا لما بنتمم مشيئة الله، لما بنخضع لوصية الإنجيل، بنقرب جدا ونبقى إخوات المسيح له المجد. إخواته طبعا بمعنى صار بكرا بين إخوة كثيرين، بقينا شبهه يعني، بقينا تبعه، بقينا زيه، إنما يظل هو وحده القدوس الكامل وإحنا كلنا بنجاهد. برضو القديسين فهموها بمعنى تاني، كأنه عاوز يقول لهم عارفين ليه أنا اخترت الست دي تبقى أمي، عارفين الأم دي ليه دونا عن كل ستات البشر استحقت أن تكون أمي، مش عشان حاجة إلا لأنها إيه تصنع مشيئة الله. فإحنا قلبنا الحكاية بمعنى إيه؟ بمعنى التفسير يؤخذ بشقين، اللي عاوز يقرب من المسيح له المجد قوي ويبقى تبعه خالص يصنع مشيئة الله. وأساس اختيار المسيح له المجد للعذراء مريم بالذات أن تكون أمه وتبقى أعظم إنسانة في التاريخ كله لأنها تصنع مشيئة الله. بانت لما جه الملاك للعذراء يبشرها آخر اللقاء تقول له إيه؟ هو ذا أنا أمة الرب، أنا خدمته، اللي عاوزه يعمله، اللي يقوله ماشي. حياتها كلها كده، فلأن حياتها كلها خضوع تام لمشيئة الله استحقت أن تكون أم الله. فربنا يسوع له المجد بيكرمها بالكلمة دي، من هم أمي وإخوتي؟ من يصنع مشيئة الله هو أمي. يعني عارفين الست دي ليه صارت أمي؟ لأنها تصنع مشيئة الله، ده كرامة ليها. وفي نفس الوقت هو عرض لينا بقى، اللي عاوز يقرب من المسيح بدرجات متفاوتة، خلونا ننشغل أن نتمم مشيئة الله لكي نتمتع بالصلة بالقرابة دي، نبقى تبع المسيح له المجد. إنما برضو لفظ إخواته جه لما كان بيتكلم عن الفقر، وقال الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبيقد فعلته. فالمسيح له المجد سمى كل الغلابة أو كل المحتاجين مساجين ومرضى وجعانين وعطشانين سماهم إخواته. فده أكتر من معنى لكلمة إخواته. وابتدأ أيضا يعلم عند البحر. لو تفتكروا قلنا المسيح له المجد بيعلم في البحر، عند البحر، يعلم على الجبل، يعلم في المجمع، يعلم في البيوت، كل مكان كان فيه تعليم، كان فيه شفاء، كان فيه صلاة. حياة ربنا يسوع كلها كده. والبحر قلنا إشارة دايما للعالم، لأن البحر ميته ملحة وواسع، فإشارة للعالم. فاجتمع إليه جمع كثير حتى أنه دخل السفينة وجلس على البحر، والجمع كله كان عند البحر على الأرض. يعني إيه؟ عارفين لما تبقى ناس كتير على الشاطئ زحمة، مهما كان المسيح له المجد مش هيبان للي واقف بعيد. فربنا يسوع له المجد خد سفينة صغيرة ودخل كم متر جوه البحر، والناس قعدت على الشاطئ، فبقوا كل الألفات اللي على الشاطئ قادرين يشوفوا المركب اللي قاعد فيها المسيح يوعظ. فالمنظر بقى مكشوف على واحد، رأي واحد من القديسين يقول حب يخلي كل الناس قدامه، لأنه لو على الأرض هيبقى في ناس في ظهره في ناس قدامه، إنما هو في المركب يبقى كل الناس كده قدامه عشان يقول لهم عيني عليكوا على طول. كمان المعنى لا يخلو من رمز. ليه؟ المسيح له المجد كان على الأرض ودخل السفينة ودخل لجوه شوية، وكأنه بيقول لهم اللي عاوزني قوي إيه يركب معايا ويسيبه من الأرض شوية وتعالوا ندخل للعمق، زي ما حصل في لوقا 5. فضل يوعظ من سفينة بطرس، وفي الآخر قال له إيه؟ يلا ندخل جوه، تعالى ندخل جوه نجيب سمك. قال له تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. وخده ودخل بيه جوه، وجوه بقى إيه؟ كان لقاء عظيم. أخرج من سفينات يا رب أنا راجل خاطي. قال له من الآن تكون صياد للناس، وكانت حكاية حلوة. لكن فكرة إن المسيح له المجد يدخل جوه والناس تبقى كلها نفسها ايه تدخل وراه. السفينة دايما اشارة للكنيسة. البحر عالم والكنيسة سفينة. يعني ايه؟ هتفضل بالنسبة لحجم البحر صغيرة، بس هي الوحيدة اللي فيها نجاة. على قد ما هي صغيرة اللي يدخل فيها ينجو، انما اللي يفضل بره يغرق. زي فلك نوح. فلك نوح بالنسبة للطوفان حاجة محدودة، إنما الفلك هو المكان الوحيد اللي فيه حياة، بره الفلك كله مات. فدايما السفينة اللي فيها المسيح إشارة للكنيسة، والشاطر بقى اللي يركب بقى السفينة ويلزق لربنا يسوع يتمتع بخبرات وتعزيات بلا حدود. فكان يعلمهم كثيرا بأمثال وقال لهم في تعليمه. اسمعوا، هو ده الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت طيور السماء وأكلته، وسقط آخر على مكان محجر حيث لم تكن له تربة كثيرة فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس احترق وإذ لم يكن له أصل جف، وسقط آخر في الشوك فطلع الشوك وخنقه فلم يعطي ثمرا، وسقط آخر في الأرض الجيدة فأعطى ثمرا يصعد وينمو، فأتى واحد بثلاثين وآخر بستين وآخر بمئة. ثم قال لهم من له أذنان للسمع فليسمع. قد يكون ده أشهر أمثال المسيح، وزي ما انتم عارفين موجود في إنجيل متى وفي إنجيل لوقا، وكنيستنا بتحب المثل ده، بتحطوا حدين ورا بعض في شهر هاتور في موسم الزرع عشان كل الفلاحين اللي قباط وهم بيزرعوا يفتكروا المعنى الروحي اللي علمه المسيح له المجد للناس كلها. والمثل ده يحمل معاني عميقة وكثيرة. ليه؟ فكرة ان احنا زي التربة زي الاراضي، وفكرة ان كلمة ربنا زي البذرة. استقبال كلمة ربنا من واحد لواحد تختلف، وعلى الاساس ده هتطلع النتائج. يعني ادينا عدد بيسمع كلمة ربنا، قلب عن قلب بيستقبل بطريقة مختلفة، وفي واحد يطلع يعمل الكلام وياخده بمنتهى التركيز والاهتمام ويجاهد فيه ويتغير بسرعة، وفي واحد اهو يسمع، وفي واحد يقاوح، وفي واحد ينسى، زي ما هنشوف دلوقتي الانواع. فالفكرة في ذاتها مهمة جدا. ليه؟ كيف نستقبل كلمة الله؟ كلمة ربنا فيها كل حاجة. المسيح يقول انا اعلم ان وصيته حياة ابدية، يعني كلمة ربنا تدخل السماء، توصل للملكوت، تغير الناس. طب هي ليه مش بتغيرنا؟ ليه مش بتطلع مننا القداسة اللائقة؟ لازم في حاجة غلط. الغلط مش في البذرة ولا في الزارع، الغلط في الأرض. فاحنا لازم نراجع على الأرض نشوف فين الغلط اللي مخلي مفيش ثمر. أدي أساس الموضوع. والمثل ده بالنسبة للمستمعين مثل بسيط جدا، يعني يمكن في كتير منكم ما هماش فلاحين او ما تربوش في اراضي زراعية، فبالنسبة لهم كلام نظري. انما بالنسبة لمجتمع المسيح له المجد ده كلام بسيط قوي. اغلب الناس بيزرعوا، وبلادنا احنا كمان كلها بلاد زراعية، فالكلام بالنسبة لنا قريب لقلبنا قوي، مثل من واقع الحياة. عشان المسيح له المجد كان يبسط قوي كل المعاني اللي عاوز يوصلها، ما يقولش كلام كبير لأن الناس بسيطة، وهو عاوز يوصل أسرار الملكوت بأبسط ما يمكن. فحكى حكاية، قال الزارع خرج ليزرع، بذور جت على المدقات اللي في الأول الطريق وهو رايح كده على الأرض بتاعته، في بذور بتقع على الطريق. الطريق ده اللي هو المدق اللي يكون أعلى شوية من الحقل والناس بتمشي عليه عشان ما تدوسش على الزرع. وبعدين جت أرض تانية تحتها حجارة، في أراضي تبقى فيها جير كده أو حجر جيري ومتغطية بتربة صغيرة، إنما شكلها تربة ونزل عليها بذور. أرض تالتة نزلت فيها البذور بس في نباتات شوكية، في أشواك. وأرض أخيرة أرض متسمدة وأرض جيدة، وهي دي اللي زرعت. الأرض الأولانية البذور وقعت على السطح، جت العصافير كلتها لأنها ما اتغرستش، ولأن الأرض ناشفة مش هتستقبل البذرة أساسا، ده مدقات، ده طول النهار الناس دايسة عليها، فالناس هتدوس عليها برجليها هتموت البذرة، يا العصافير هتاكل. الأرض التانية الحجر طبقة التراب أو طبقة التربة اللي فوق منها صغيرة تحت حجر، فيدوب النبات كده نزل بقدره، لقى حجر طلع لفوق، بس نبات ضعيف ابن يومين يعني ملحقش. فأول ما طلعت شمس جديدة القدر ضعيف معرفش يسحب مية، وتحت حجر، فالنبات وقع يبسة جف. الأرض الثالثة لقى نبات بيطلع والقدر بيشق طريقه، أرض كويسة من تحت، إنما حواليه نباتات أخرى شوكية، والنباتات الشوكية تمص المية تمام. جذور النباتات الشوكية تلاقوها عريضة كده لأنه بتتعرض إلى قسوة الطبيعة، الشمس والحر، فلازم الجدر يكون قوي قوي ويمص أي نقطة مية. فلأن الجذور بتسحب المية خنقت النبات العادي، مش لاقي مية برضه، مع أن التربة شكلها كويس بس كل المية مسروقة للنباتات الشوكية، فجف النبات اتخنق. بتعبير بقى الزراعة النبات اتخنق، التاني جف اللي قبله منه جف، لكن ده اتخنق لأنه مش لاقي نقطة مية. الأرض الأخيرة أرض جيدة، والأرض الجيدة هي ذاتها أنواع، يعني الأرض البطالة طلعت ثلاث أنواع، الأرض الجيدة كمان ثلاث أنواع. في أرض جيدة قوي طلع 100، وأرض جيدة شوية 60، وأرض معقولة طلعت 30، إنما ده كله في اتجاه الثمر الصالح. وقال لهم فتحوا ودانكم بقى للكلام، تعالوا نفتح ودان احنا كمان عشان نشوف احنا في انهي ارض ومصيرنا ايه. من له اذنان للسمع فليسمع. لما كان وحده سأله الذين حوله مع الاثنى عشر عن المثل. لما قعد المسيح لوحده خلص بقى الوعظة اللي على البحر، جم قالوا له ايه حكاية الزرع دي وايه الاراضي دي بقى. فقال لهم قد اعطي لكم أن تعرفوا سر ملكوت الله، أما الذين هم من خارج فبالأمثال يكون لهم كل شيء. يعني إيه؟ هو بيكلم بقى التلاميذ والخاصة اللي هيبقوا قريبين، قال لهم أنتوا بالذات لازم تفهموا، لازم تفهموا المعنى العميق اللي وراء الكلام، لأن أنتوا هتبقوا مسؤولين بعد كده عن الملكوت. فالكلام البسيط ده للبسطة بس وعلى قد كده كويس، انما انتوا لازم تدخلوا الى العمق، لانهم الذين هم من خارج هم لسه بره، هم لسه على الارض، احنا في السفينة مع بعض. فاللي دخل يغوط مع ربنا لازم يبحث فيما وراء الكلام، في اعماق الكلام، في قصد الكلام. انما الشخص البسيط المبتدئ في ايمانه قد تكفيه البدايات البسيطة. فقال لهم انتوا لازم تفهموا سر الملكوت. يبقى المثل ده بيحكي لنا سر الملكوت، ويبقى الكلام اللي بيقوله المسيح كلام مهم قوي. يا ترى هنوصل السماء ازاي؟ يا ترى هيقيمنا ربنا ازاي؟ ملكوت الله في حياة الواحد فينا هيظهر ازاي؟ دي اسرار. الذين هم من خارج فبالامثال يكون لهم كل شيء. برضو دي مفيدة لينا حتى في خدمتنا. ليه؟ لما تكلم واحد غير مسيحي او غير مؤمن ما ينفعش تقول له كل الأسرار لأنه مش يستحمل. بسط له الأمور بأمثال كمبتدئ لأنه لسه من خارج، لما يقرب ويدخل يبتدي يدخل للغويط بقى ويعرف الأسرار حتى حتى. إنما الذين هم من خارج بالأمثال يكون لهم كل شيء. بسط له الأمور على قد ما تقدر، أنت بتشرح الحقيقة ولكن بمثل بسيط، يفهم اللي يقدر يفهمه في الأول، وشوية شوية يكبر ويدخل للعمق ويدخل السفينة، وبعد كده بقى يعرف سر الملكوت. كمان حاجة انه الشخص اللي مش عاوز يفهم دي مسؤوليته. بمعنى ايه؟ يكمل المسيح ويقول ايه؟ لكي يبصروا مبصرين ولا ينظروا، ويسمعوا سامعين ولا يفهموا، لألا يرجعوا فتغفر لهم خطاياه. الكلمة دي قالها المسيح له المجد لأشعياء النبي في أشعياء 6. أشعياء 6 ده إصحاح جميل قوي. كان أشعياء داخل كده على الهيكل ويبدو كان حزين، وشاف المسيح قاعد على عرشه زي يوحنا في الرؤية، والملائكة بتهتف قدوس قدوس قدوس، مجده ملئه السماء والأرض. وترعب أشعياء وقال أنا هلكت، لأن كانوا يعتقدوا اللي يشوف ربنا يموت. أنا إنسان نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين، عيني أبصرت الملك رب الجنود. فطار واحد من السرافيم وخد جمرة من على المذبح مذبح ومس بها شفتيه وقال له هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. وبعدين سمع صوت المسيح بيتكلم. المسيح يقول ايه؟ من نرسل ومن يذهب من اجلنا؟ فقال له ها انا ذا ارسلني. بعد ما كان خايف ومرعوب بعد لمسة الجمرة دي اشارة للتناول وبعد ما اتعلم يقول اجيوس مع الملائكة قال له خلاص انا اشتغل معاك بدل انت بتلمسني كده تديني قوة روحية من جسدك من الجمرة دي وبدل تدخلني في عشرة الملائكة وتخليني اقول اجيوس انا اشتغل مع ان انا منفعش في حاجة بس اشتغل هروح اقول ايه؟ قال له اذهب وقل لهذا الشعب. هيقول ايه بقى؟ قال لهم تسمعون سمعا ولا تفهمون تبصرون ابصارا ولا تنظرون لان قلب هذا الشعب قد غلظ وثقلت اذانهم وطمست عيونهم لئلا ينظروا بعيونهم ويسمعوا بأذانهم ويرجعوا فيشفيهم. يعني ايه؟ يعني قال له روح قل لهم ربنا بيقول تسمعوا قد ما بتسمعوا مفيش فايدة وتشوفوا قد ما شفتم وهتشوفهم وبرضه مفيش فايدة لان انتوا مش عاوزين ترجعوا ربنا. انتوا قلبكوا حجر، انتوا قافلين عينيكم وقافلين ودانكم ومش عاوزين تسمعوا. طبعا الكلام ده مرتبط بالمثل اللي ايه؟ ما هي الارض كده، يا ارض تستقبل يا ارض ما تستقبلش. انما البذرة لا لوم عليها والفلاح الزارع قدوس هو الله اللي بيزرع ما فيش تقصير منه في حاجة. فقال لهم انتوا بتشوفتم وهتشوفهم لكن ما فيش فايدة. صحيح الشعب اليهودي انطبق عليه الكلام ده بشكل واضح، شافوا معجزات ما شافش حد معجزات قدهم. الشعب اللي مشي في سينا ده اللي وقف له البحر صور واللي الصخرة نزلت له مية واللي السماء نطرت عليه من واللي عمود السحاب كان بيتحرك قصاد عينه واللي الحياة بتطلع عليه بص على الحياة النحاسية يخف، كل شوية معجزة معجزات مستمر. وبعدين في الآخر ايه؟ عاوزين عجل ذهبي وعاوزين يرجعوا مصر ياكلوا البصل والكرات في مصر. صحيح يبصرون ابصارا ولا ينظرون، يعني ايه؟ شايفين العجب انما مش مترجمين ده الايمان بربنا. مش بقى يرجعوا عن عندهم ويقولوا له يا رب تستحق كل اكرام وكل مجد، لا عند ويسمعوا قد ما يسمعوا من وصايا موسى والتعاليم وما يعملوش. لئلا يرجعوا فاشفيهم، كان الشيطان معطلهم عشان ما يرجعوش لربنا يخفوا من عندهم ومن قسوتهم ومن كبريائهم وهلكوا. هلك الاغلب اليهود هلكوا في عدم ايمانهم. الكلام النهارده لينا، يعني ايه؟ نحاسب احنا كمان لينطبق علينا الكلام. في ناس تسمع وتشوف انما ولا كأنها شافت ولا سمعت. عشان كده تلاحظوا ان احنا كل مرة نقرأ الانجيل في الكنيسة ابونا يسبق لقراية الانجيل بالأشية يقول ايه؟ طوبى لعيونكم لانها تبصر ولأذانكم لانها تسمع فلنستحق ان نسمع ونعمل. دي مسؤولية. غيرنا سمع وما عملش، غيرنا شاف وما اتعظش واستحق اللعنه. طب احنا بنشوف، هل فعلا بنشوف؟ احنا بنسمع، هل فعلا بنفهم؟ هل الكلام ده بيرجعنا لربنا فيشفينا من خطايانا ويدخلنا السماء ولا لا؟ فهنا الكلام قال لهم في كتير من اليهود اللي بيسمعوا دول بيسمعوا مهما سمعوا مش عاوزين يفهموا، انما انتم، كان بيكلم تلاميذه، انتم هقول لكم السر وهدخلكم للعمق لان انتم عاوزين تسمعوا، عاوزين تفهموا، عاوزين تستفيدوا، عاوزين تدخلوا للعمق، هقول لكم. يبقى واضح ان الحكايه استعداد. في واحد مش عاوز، طب خلاص. وفي واحد عاوز. كل ما تكون عاوز، من له لسه هيقولها دلوقتي، من له يعطى ويزداد. كل ما تيجي كده جعان وعطشان تفهم ربنا وتحبه وتشبع بيه تاخد اكتر. انما جاي وانت مش جعان ولا عطشان ولا عاوز حاجه ما تاخدش حاجه وتسمع زي ما تسمع لكن ما بيأثرش لانك انت مش جاهز تسمع، مش عاوز تفهم. في ناس مش عاوزه، فمهما سمعت ما بتتأثرش ومهما شافت ما بتتغيرش. ثم قال لهم اما تعلمون هذا المثل فكيف تعرفون جميع الأمثال؟ يعني إيه؟ لو ما فهمتوش المثل ده مش هتفهموا ولا مثل. واضح إنه مثل مهم جدا، كأنه مفتاح الأمثال كلها، كأنه مفتاح أسرار الملكوت، مثل الزارع ده. عشان كده لازم ننتبه ليه، ويمكن الكنيسة حطت لنا حدين في السنة عشان تركز معنا في المعنى. كيف تستقبل كلمة الله؟ ممكن البذرة تعمل فيك ايه في الاخر، هو ده اللي هيحدد مصيرك. فالموضوع مهم. الزارع يزرع الكلمة، يبقى المسيح له المجد بيرمي البذرة اللي هي الكلمة، كلمة ربنا. وهؤلاء هم الذين على الطريق أو المجموعة، حيث تزرع الكلمة، وحينما يسمعون يأتي الشيطان للوقت وينزع الكلمة المزروعة في قلوبهم. يعني إيه؟ في ناس عاملة زي المدقات. يعني إيه مدق؟ يعني هي غير مؤهلة ولا مجهزة خالص لحكاية الزرع دي. بيسمعوا وهم مش عايزين يسمعوا، هم مش على بالهم في بذور هتيجي عليهم، مش حاطين في قلبهم خالص حكاية يشتغلوا لربنا ويتغيروا ويتوبوا. حاجات دي مرفوضة عندهم، انها مفيش مانع يسمعوا، تنزل البذرة كأنها ما نزلتش، فيحصل عليها حاجة من اتنين، لا ناس تدوس عليها يا العصافير تاكلها. دول الناس اللي زي المداس. في ناس مداس، يعني ايه؟ يعني كل حاجة في الدنيا تعدي عليهم، كل موضة تيجي على دماغهم، كل ما الناس تعمل حاجة يعملوا زيها، على كل لون ومع كل طيار. فدول مداس، دول ما بيتزرعوش ابدا، لانه ده ما بيقفش مع نفسه وقفة ويقول انا عايش ليه ومطلوب مني ايه والمسيح جه عشان ايه واخرتي في الاخر فين. ما بيسألش، هو ماشي كده وخلاص. دول زي الناس تدوس عليهم ايا كان الناس، يعدوا عليهم كل فئات الناس، والبهائم تعدي عليهم، لان دول متروكين كده بدون قيمة. هم معاملين نفسهم كده، مش معتبرين نفسهم خالص اهل للزراعة، مش حاطين في دماغهم. البعض وصفهم ان الطريق غالبا بيبقى اعلى شوية من الارض الزراعية، فقال دول المتكبرين اللي شايفين نفسهم اعلى من الناس، فالناس هي اللي عاوزة تتوب، انما احنا مش عاوزين نتوب، احنا مش محتاجين توب، احنا كويسين. كل اللي بيقول انا كويس تنزل عليه البذرة ويجي الشيطان على طول ياخدها ويصير. ليه؟ انا كويس. طب طول ما انت بتقول انا كويس مش هتتغير، وحتى لو شفت المسيح بعينيك ولو سمعت كل حاجة هتتغير ازاي وانت كويس؟ لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرض، لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاء إلى التوبة. كمان دي إشارة للسطحية. يعني إيه؟ في ناس بتاخد قشور الأمور، ما تسيبش حاجة تدخل لجوه، عاوزين كل حاجة قشور كده. يا حبيبي اقرأ الإنجيل، يقول لك يعني في إيه الإنجيل؟ ما أنا عارف، عارف إيه قريت في إيه، ما قراش صحيحين ثلاثة طول حياته، إنما هيقول لك أنا عارف. طب تعالى القداس يقول ما انا برضو عارف بيقولوا ايه، عارف ده اسمه صلاة، مش مسألة عارف، ده صلاة، انت مش محتاج تصلي. في ناس واخد علاقتها مع ربنا بسطحية شديدة. طب ما السطحية دي اي عصفورة بتيجي تاخد اي حاجة صح وتطير. العصافير دي اشارة للشياطين، فالشيطان اي حتة صغيرة عدلة ياخدها ويجري، بحيث يفضل الانسان مداس طريق، وبعدين يعني البهيم لما تعدي عليه توسخ الطريق وتبهدله طريق، ملوش في زرع نصيب. فالواحد يخاف على نفسه، يا ترى احنا طرق ولا احنا ارض زراعيه؟ يا ترى البذره لما بتنزل بتطير بسرعه؟ انت فاكر اللي اتقال المرات اللي فاتت، كلمه ربنا شغالتك بقيه الاسبوع، البذره دخلت ولا ما دخلتش اساسا من على السطح؟ هل الكلام بناخد بس كده وشه ونطير، ولا بناخد الكلام وندخل الى العمق وننشغل ونصلي ان الكلام يغير فينا ويدخل فينا ويصلح حياتنا؟ دي عندي تفرق كتير. هؤلاء هم الذين على الطريق حيث تزرع الكلمة، وحينما يسمعون يأتي الشيطان للوقت وينزع الكلمة المزروعة في قلوبهم. أهل الوقت دي ساعات تحسوها، يبقى الواحد طالع من القداس أو من الاجتماع وبعدها بدقايق تيجي حاجة تضيع اللي خده، لأن يعني الشيطان بيبقى متغاظ انك سمعت كلمة ربنا، فعاوز اسرع ما يمكن يسرق. فتلاقي في شياطين واقفين على الباب بره ومستنين الواحد اللي طالع عشان يسرقوا منه الكلمة، يعني يديك غضب، يديك إدانة، يديك زعل، يديك كراهية، يديك حاجة تغيظة، أي حاجة بس إيه تطير الكلمة بسرعة، يدخلك في مشغولية زيادة. المهم أنك أنت مش تطلع تفكر في اللي سمعته ولا تكمل صلاتك، لا لا كفاية كده. تاني أرض، الأولانية تنزع الكلمة المزروعة في قلوبهم، الثانية هؤلاء كذلك هم الذين زرعوا على الأماكن المحجرة، الذين حينما يسمعون الكلمة يقبلونها للوقت بفرح. احنا قلنا الأرض المحجرة دي تربة وتحت حجر، إنما النبات لما ينزل يلاقي حجر ما يعرفش يغوط بجدره، فيبدو بتوع الزراعة يقولوا لما ما يلاقيش الجدر قادر فالساق تطلع بسرعة، فده أسرع نبات ينبت، أسرع واحد يبان عليه تأثير. يقبلونها بفرح، في واحد وهو قاعد كده يظهر تأثر شديد وانفعال شديد وتجاوب شديد وهو قاعد، يبقى مبسوط قوي، ويمكن يجي في باله انه هيطلع ويعمل ويسوي ويغير الدنيا كلها، وبعدين الحكاية ما يفوتش عليها يومين وتلاقي ولا حاجة حصلت، هي بس يومين او يمكن اقل من يومين. دول احسن شوية من اللي فاتوا، ظاهريا احسن. ليه؟ هو في تأثر، الاولاني ما كانش بتأثر خالص، انما التأثر ده تمثيلية ظاهرية. ليه؟ دول بيشبهوهم بفئة المرائين، الرياء يعني اللي هي فيها تمثيلية التدين، في واحد يسمع كتير ويظهر نوع من التأثر، انما الحكاية يعني من بره مفيش من جوه حاجة، مفيش قلب منكسر متواضع، مفيش عهد مع ربنا للتغيير، مفيش قرار يستمر العمر كله بالتوبة، لا بس هي بتاعت يومها وشوية تأثر كده حلو وخلاص. حكاية للوقت دي تخوف، يقبلونها للوقت بفرح. صدقوني ده الواحد مفروض لما يفرح بحاجة روحية يراقب نفسه كويس، يا ترى الفرح ده مؤقت ولا هيدوم، الحماسة دي بتاعت دلوقتي ولا هتكمل معايا. اديكم مثل، يعني يمكن من اسبوعين ثلاثة كنا بنتعلم من المسيح ازاي يصحى بدري ويختلي الصبح باكر جدا. يمكن واحد سمع الكلمتين دول وقال انا لازم هصحى من بكرة بدري واقعد مع ربنا زي ما كان بيعمل. في واحد عملها يوم واثنين وبطل، في واحد هياخدها العمر كله مبدأ، هصحى في الفجر واقعد مع ربنا. طبعا ده يفرق عن ده، اللي خدها للعمر كله ده هيطلع ثمر، هيبان عليه تغيير، هيبان عليه النعمة بعد شوية. انما اللي مشي يوم ولا اتنين طبعا ملحقش، هيثمر ازاي؟ هتبان النعمة ازاي على يوم ولا اتنين ملحقش؟ فحاسب من التأثر الوقتي السريع. في ساعات اجتماعات تلاقوها سخنة قوي وانفعالاتها عنيفة قوي، وبعدين لو تبصيت لحياة الناس تحس ما فيش حاجة فرقت، يدخلوا يسخنوا قوي وبعد كده يرجعوا في حياتهم عادي خالص ولا حاجة اتغيرت. الله، طب وهو الحكاية تمثيلية ولا ايه؟ انما في فرق بين واحد ينفعل ويبقى انفعاله مستمر، ياخد في باله قرار ويستمر في القرار طول العمر، تبقى توبة صادقة. فهنا يقول حينما يسمعون الكلمة يقبلونها للوقت بفرح، ولكن ليس لهم أصل في ذواتهم. حكاية ما فيهاش أصل، لو في أصل من جوه، لو في إرادة، لو في مواجهة حقيقية مع النفس، لو في قرار حاسم حازم، تختلف الحكاية. بل هم إلى حين، فبعد ذلك إذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فللوقت يعثرون. يعني ايه؟ تبان الحكاية امتى؟ أول ما تطلع الشمس. النبات اللي طلع بسرعة ده ملوش أصل، ملوش جدر، غويط، فلما تطلع شمس حامية يجي يشد مية، مفيش مية من تحت، يقوم يجف ويقع ييبس بسرعة جدا. فساعات الواحد ينفعل وبرضه يمشي خطوتين كويسين لغاية ما يصطدم مع الدنيا. هو خلاص نوى ما يكذبش تاني، وبعدين جه موقف في الشغل لا بقت الحكاية صعبة، يوم يرجع يكذب تاني. للوقت يعثرون، لا طب مش انت اتفقت مع ربنا مفيش كذب تاني مهما حصل؟ ايش معنى بقى اول ما جت موقف ضيق او اضطهاد كذبت رجعت تاني ليه؟ عشان مفيش اصل، مفيش جدر، مفيش عمق، مفيش عهد، مفيش استمرارية. هو منظر وانفعال، انما الحكاية ما كملتش ما طولتش. نشوف النوع الثالث. وهؤلاء هم الذين زرعوا بين الشوك، هؤلاء هم الذين يسمعون الكلمة وهموم هذا العالم وغرور الغنى وشهوات سائر الأشياء تدخل وتخنق الكلمة فتصير بلا ثمر. قلنا الأرض الشوك شكلها أرض جيدة، والنبات بيقدر حتى يغوط، مفيش حجر تحت فيقدر يبقى فيه جدر، ويمكن ياخد فترة أطول جوه التربة. يعني الأولاني النبات ما طلعش أساسا، التاني النبات طلع يومين واتحرق من الشمس، التالت النبات يمكن يقعد له شهر بس مش هيوصل لموسم الثمر. ليه؟ الأشواك، التربة دي مليانة أشواك، في معطلات كتير قوي هتصطدم مع الحياة الروحية، مش هيركز في الحياة الروحية، في حاجات تاني شغلاه واكل عقله. فيقول لك انا نفسي اتغير كويس، بحب اوي اسمع كلمة ربنا كويس، انا لما بطلع ببقى واخد خطوات ايجابية كويس اوي وبحاول ان انا داوم عليها. طب وبعدين؟ يقول بس انشغلت الشغل والعيال والفلوس والمشاكل، لقيت نفسي ما عملتش حاجة في الاخر. هنا بقى المشغولية بقى، ودي على فكرة أرض منتشرة جدا. أغلب الناس طيبة وعاوزة تتأثر وعاوزة تقرب من ربنا وكتير عاوزين، إنما مش عارفين ياخدوا موقف مع الثلاثي المتعب ده، هموم هذا العالم وغرور الغنى وشهوات سائر الأشياء. ثلاث شياطين كبار يخنقوا الكلمة. هموم هذا العالم، واحد يتهم ورا عيال ورا شغل ولا بتاع فغرق في الهموم. طب تغرق ليه؟ ما ربنا قال لك هيشيل كل حاجه. هو قال بس انت ركز في الزرع ده، اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. ليه تشيل هم حاجه؟ تشيل الهم يبقى فيش ايمان، يبقى الشك هيخنقك وتحس ان الحياه مشوكه. الهم ده بيشكشك، بيخليك مش عارف تنام ومش عارف تاكل ومش عارف تعيش. ايوه الهموم كده. ويجي نوع تاني غرور الغنى. يعني ايه؟ اصل ايه ربنا اداك شويتين، فالفلوس لما زادت لازم نغير العربية ولازم نغير الشقة وبرضو لازم نعمل للعيال حاجة ولازم ولازم ولازم، دخلنا في دوامة. طب فين الصلاة وفين الانجيل وفين الخدمة وفين التوبة وفين الابدية؟ الحاجة دي راح. طب ليه كده؟ يعني كان احسن ان ربنا يسيبك غلبان عشان تركز. غرور الغنى، اصل الغنى يتطلب عند الشيطان غرور. ما احنا قلنا الشياطين بيقسموا مع بعض، يديك حتة حب مال ويدخل بعدها شيطان الكبرياء ينفخك ويقول لك انت احسن من الناس كلها، فمش معقول هتلبس زي الناس، مش معقول هتركب زي الناس، مش معقول هتعمل زي الناس. غرور الغنى، ركبوا الشيطانين مع بعض وبيقسموا على الغلبان. مصيبة ثالثة شهوات سائر الأشياء. واحد يشتهي، يقعد يشتهي الحاجات اللي في الدنيا، يشتهي أن يقتني ده ويعمل كده ويوصل لكده. طبعا دي كانت عقله، فين عقله بقى اللي هيركز في كلمة ربنا؟ وفين يومه اللي هيدير ربنا؟ وفين عهده مع ربنا؟ اتخنقت الزرعة فما جابتش موسم الحصاد، ما وصلتش للثمر. الزرعة يمكن مشيت شهر شهرين لكن ما وصلتش للثمر. طب دي شغلانة تخوف. يقولها تاني، هؤلاء هم الذين زرعوا بين الشوك، هؤلاء هم الذين يسمعون الكلمة وهموم هذا العالم وغرور الغنى وشهوات سائر الأشياء، شوفوا التعبير، تدخل وتخنق الكلمة. في واحد دخل على حياته هم ليه بس كده؟ ما بلاش الباب ده، ما انت عايش في سلام. الموضوع ده بقى هم تقيل، ضيع منك حاجات حلوة، والشهوة دي هم تقيل دخلت عليك غم ومشغوليات ملهاش لازمة. خليك خفيف عشان تركز مع ربنا. تدخل وتخنق الكلمة فتصير بلا ثمر. النهاية برضو ما فرقتش. أصل اللي زي كده ممكن يقول لا أنا طلعت زرع وبعدين، بدل ما فيش ثمر هو المحك الثمر. تفرق إيه عن الأرض المدق؟ ما فرقتش. عن اللي بعيد خالص عن الكنيسة وما بيسمعش؟ ما فرقتش. في الآخر ما فيش ثمر. تفرق إيه عن اللي انفعل وتشد شويتين وما عملش حاجة؟ برضو ما فرقتش. في الآخر بلا ثمر. وساعات الشيطان بقى يسيبنا نوصل لنمرة ثلاثة دي، عشان نمرة ثلاثة دي تخدع شوية. الأرض كويسة وبتنبت اهي، وبعدين في عذر هنا يقول لك ما كل ما الهم ده غصب عننا. لا مش غصب عننا. لا غصب عننا ازاي؟ اللي عاوز يعيش بلا هم هيعيش بلا هم، واللي هيرمي على ربنا هيرمي على ربنا، واللي عمال يحط حدود عشان ما يغرقش هيعرف يركز في حياته الروحية. فما تدعيش ان الحكاية غصب عننا. لا. وتأتي الأرض الأخيرة المفرحة، هؤلاء هم الذين زرعوا على الأرض الجيدة، الذين يسمعون الكلمة ويقبلونها. يقبلونها دي عدت نمرة واحد، لأن نمرة واحد ما بتقبلش أساسا. الأرض الطريق ما بتقبلش الكلمة، هي بتسمع بس لكن على قد الودن بس، ما دخلتش خالص. فدي عدت، يبقى قبل الكلام ودخل في قلبه. وبعدين يقول ايه؟ يثمرون بقى الثمر ده. حتى في انجيل لوقا يقول يثمرون بالصبر. دخلت وابتدت بقى تكبر وتنبت، ودخلت وشقت طريقها لغايه جوه، بقت ماليه عقل الواحد وماليه قلب الواحد، ما بقاش كلام سطحي. وما لقيتش قلب حجر يصدها، وما لقيتش كبرياء يقول انا كويس وما يتغيرش. وبقت شغلة الإنسان عقله وقلبه طول الوقت. يقبلونها فيثمرون واحد 30 وآخر 60 وآخر 100. قد يكونوا دول درجات من الثمر. يعني في ناس تطلع 100 حاجة حلوة قوي، زي مثل الوزنات، واحد خد 5 جاب 5، واحد خد 2 جاب 2، كله حلو قدام ربنا حلو. إنما اللي جاب واحد ما جابش حتى واحد، كان ربنا مستني منه واحد ما جابوش. فالتلاتين ناجح، تلاتين ناجح، دي شيء مشجع. التلاتين حسب أرضا جيدة، كويس. ربنا يعني بينجح بالتلاتين، ربنا طيب. والستين ناجح أكتر، والمية ناجح قوي، وكل دول محسوبين أرض جيدة. ليه؟ طاقتهم كده، قدراتهم كده. مش كل واحد هيطلب منه يبقى زي بولس الرسول، إنما كل الناس مطلوبة تبقى أرض جيدة وتثمر. يا ترى الواحد فينا أنهي نوع من الأراضي؟ لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.